قال وأمرد، بقى علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث، السن. لو مس سنها لشهوة لم ينتقض وضوء. ليش؟ قال لأن السن في حكم منفصل، لأنه ما يحس، ما في حياة، ما في حياة. قال ابن عقيل رحمه الله وإذا قلتم إن هذه الثلاث ليس فيها حياة فقولوا إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضا، وأنتم تقولون بنقض العضو الأشل. إنسان يده شل ما تحس، لو تلمس بالنار ما حست. أي نعم، بس حياة ما تشعر بشيء، يعني هو يمس الحصى ويمس الحار والبارد واللين والقاسي وهو عنده سواء، فيقول هذا أبلغ، مع أن السن هنا يحس ليس على الإطلاق، هو أشد إحساسا من الشعر، لأن الشعر لو تغمسه في ماء يغلي تحس به ولا لا؟ ولكن السن لو تشرب حار تحس ولا لا؟ فهو أقرب إلى إحساس من الشعر. ومع ذلك قالوا إنه في حكم المنفصل لأنه ليس فيه إحساس. طيب، وأمرد، من الأمرد؟ الأمرد هو الشاب الذي طر شاربه يعني أخضر ولم تنبت لحيته، هذا هو الأمرد. يقول مالك إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض وضوء. لماذا؟ قال لأنه ليس محلا لذلك. ولهذا قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فالذكر ما خلق للذكر، فليس محلا للشهوة، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر، واحد في بنية صغيرة ثلاثة أشهر في المهد، قام يلمسها وقال أنه يمسها لشهوة، ينتقد وضوءه ولا لا؟ ليش؟ ليست محل للشهوة. قال إذن مس الأمرد ليس محل للشهوة، لأن الأمرد نفسه ما خلق لهذا، فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض وضوءه. ولكن هذا القول ضعيف جدا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة، لأن من الناس من قلب الله فطرة والعياذ بالله وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء، بل أشد. قوم لوط لما جاءوا إلى لوط قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وش يريدون؟ يريدون هالشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان، يريدون هؤلاء. فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكر هذا صحيح، لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث، نسأل الله العافية والحماية. فالصواب بلا شك أن مس الأمرد كمس المرأة سواء، حتى إن بعض أهل العلم قال إن النظر إلى الأمرد حرام كالنظر إلى المرأة مطلقا، وقال إنه يجب عليك غض البصر، وقال شيخ الإسلام لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو لقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمر، فأصبح والعياذ بالله فريسة للشيطان والأهوى. وهذه مسألة يجب الحذر منها. ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به أن عقوبة اللوط فاعلا أو مفعولا به راضيا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين، حتى وإن كانوا غير محصنين. الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط والعياذ بالله ففيه القتل بكل حال. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، أجمعوا، لكن اختلفوا كيف يقتل. فأبو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار اللوطية، وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار، لأن فعلتهم هذه فعلة من أقبح المنكرات. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فاحشة يعني من الفواحش نكرة، لكن في اللواط قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة. الفاحشة كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه والعياذ بالله. فالصواب بلا شك أن اللواط موجب للقتل، ويقتله الإمام بما يرى أنه أرجع عن هذه الفعلة الخبيثة، لأن هذه الفعلة مشكلة ما يمكن التحرز منها إطلاقا. لكن الزنا قد يتحرز منه، فإن الرجل إذا وجد معه امرأة تعرف ما هذه المرأة، لكن الرجل معه رجل ماذا نقول؟ وهذا كما قالوا أيضا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول، لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه، وهذه الفاحشة كذلك. فالحاصل أن مس الأمرد إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة موجب للوضوء، فمس الأمرد كذلك، مس الأمرد كذلك. قال: وأمرد ولا مع حائل، يعني ولا مس مع حائل. لماذا؟ لأن يعني المس حقيقته الملامسة بدون بشر بدون حائل. قال: ولا ملموس بدنه، هذا رجل يمس امرأة لشهوة لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي إطلاقا، وهو يمس بشرتها بشهوة ينتقض وضوءه وهي لا ينتقض وضوءها لأن ما عند الشهوة. لكن العقريب قال المؤلف: ولو وجد منه شهوة، لو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقض. ليش؟ قال: لأن هذا لامس وهذا ملموس، لامس وهذا ملموس، فإذا لا ينتقض الوضوء. طيب امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة وهي كذلك تشتهي مترددة معه، نقول هو يتوضأ وهي لا تتوضأ، مع أن العلة واحدة. نعم. ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، على القول بأن اللامس انتقض وضوءه، وهو القياس. قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس. قال: فهذا التقاء الفتانين فيه مجامع ومجامع، الرجل مجامع والمرأة مجامعة، إذا التقى الفتانان بدون إنزال منهما على من يجب الوصل؟ على من؟ عليهما جميعا، المجامع والمجامع. إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء، لأن البشرتين التمستا لشهوة. فكذلك الختانة، فكذلك كما لو التقى الختانة، كما لو التقى الختانة. وهذا القول الذي ذهب إلى الموفق قول صواب، لكنه أيضا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. هذه خمسة ولا ستة؟ مع السن ستة. طيب: مس الشعر والظفر والسن والأمرد والمس مع حائل والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها. أما قول المؤلف: أو تمسه بها، تمسه أي المرأة كذا، تمسه أي المرأة فاعل ولا مفعول؟ والها في قول تمسه يعود على الرجل يعني أو تمس المرأة تمس المرأة الرجل لشهوة فينتقض وضوءها. كيف؟ وش الدليل؟ الله ما قال أو لامستن الرجال، قال أو لامستم النساء. قال الدليل القياس، الدليل القياس. نعم، لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية. فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضا للوضوء قياسا على مس الرجل للمرأة لشهوة. وقياس أظنه واضح، قياس هذا واضح جلي، ولكن المؤلف يقول تمسه بها. فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما يمكن، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض وضوءه، لأنه يقول أو تمسه أي الرجل بها. أما لو مست امرأة فلا ينتقل. طيب ما نقول هذه كمسألة الأمراض؟ ها؟ لأن المرأة ليست محلا لشهوة المرأة الأخرى، كما قالوا في أن الرجل ليس محلا لشهوة الرجل. أفلا يجوز أن نقول إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء؟ نعم، نقول نعم، القياس هكذا، القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأة شابة لشهوة انتقض وضوءها، لأن العلة واحدة. وكم من بعض النساء، ما أقول كم كثيرا، يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابة، مثل ما أن بعض الرجال يتعلق رغبتهم بالشباب. وما دامت العلة معقولة، نعم، فإنما ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حكمه، أو حكمه مفعول، وجب أن يعطى حكمه، صح؟ كما في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إلا نفسك، أي لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف أنت إلا نفسك. نعم نعم نعم. لا لا، كيف رجحنا؟ رجحنا عدم النقض ولو بشهوة، نعم، ولو مع انتشار، إجابة على سؤال الأخ. نعم نعم، في مظنة، هذا ينتقل عليهم، وأيضا ينتقل عليهم بحديث أبي هريرة الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليها أنه خرج من شيء، وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج طوله، ومع ذلك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم شيخ،
رجحنا أن نفس المرأة بشهوة وخير شهوة لا ينقض،
نعم،
وفي مرور المرأة بين يدي المصلي،
نعم،
تقطع صلاته،
أي هو هناك هو من جهة انتهى. يعني أولا إن التعليل ذكرنا في مرور المرأة مع بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض أهل العلم، لأن بعض العلماء يقول هذا تعبدي، لكن على قول ذلك لأن العلة هي أنها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة، هذا السبب، وهو لأجل الحدث، لكن تعلقه يبدأ يفكر فيها. نعم لا أقول هذا تعليق، هو الأصل عدم ذلك، الأصل عدم هذا، يعني هذا خروج عن الفطرة. لا ترى هذا تعليل المذهب، ولكن قلت لكم إن مس الرجل للأمر ينقض الوضوء فكذلك مس المرأة لشهوة المرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء. لكن أصل المسألة عندي أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم
حديث طلق يا شيخ.
نعم
حديث
طلق.
نعم حديث طلق يقول في الصلاة مس الذكر.
نعم
وحديث بكرة عام.
نعم
وجه الخلاف بين العلماء لأن من المعقول إن الرجل يقف في الصلاة يعني لابس وبينه وبين ذكره حائل ويمتنع أن يمس الشهوة لأن العلتين منفيات في الصلاة. كيف ذلك يعني الخلاف اللي ضار بين العلماء؟
هم ما قالوا هكذا لأن قول الرجل مسست ذكري معروف في اللغة العربية أن المس لابد من مباشرة.
هذا سأل في قضية معينة قالوا في الصلاة يا رجل.
كل واحد كل واحد مثل وخي إليها أنه يجري في الصلاة نفس الشيء لو كنت في هذه الصلاة وحصل معها رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك وضوء.
هذه سألوا لقضية معينة وبصرة سألت وبرضو سمعت الحديث من قضية ثانية.
نعم هذا وجه الجمع. نقول الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط نجمع بينهما بهذا. نعم
أليس
مدار
الحكم على
الشهوة
التي تكون مظنة
من الحدث؟ نعم فهذه العلة على قول المسك بشهوة ينقض مطلقا. بس من يقول هذا؟ هذا يقول لا يعني ينقض مطلقا المسك بشهوة هو هذا السبب انهم عللوا قال لأنه إذا كان بشهوة ربما يخرج شيء وهو لا شعر نجد بأنه لا نقض إلا إذا خرج الشيء لأن كل الأحكام علقت على الوجود ولهذا في المرأة التي تحتلم قالها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء فلا بد أن يبرز الحدث. نعم
قد يقول قائل يعني استدلالكم في عائشة
نعم
في نظر من الحديث أعلم بعض العلم بالانقطاع.
نعم
ومن تثير ابن عباس في الآية
نعم
يعني ولد من خالق ومن الصحابة
نعم
مفعول.
نعم
كذلك تؤيد يعني القراءة أو لمسكم النساء.
نعم نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم ومن صحح فهو حجة على من ضعف إلا إذا بين الجرح كما هو معروف. هل بالنسبة للحديث ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول ظاهر الآية كما ذكرنا لكم من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها. أما القراءة فاللمس يطلق على 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 هذا المس واللمس كله يطلق على الجماع وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وما أشبه ذلك لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وهذا يكن الله عن الجماع بمثل هذا لأنها جرت العادة بأن ما يستحيا من ذكره صريحا يكن عنه. نعم هؤلاء البنات
يقولون أنهم لا طبعا في الصورة فكيف يزوجهم بنات يقولون بالتزويج وكلما يعرض عليهم
بنات فهم مشكلة
أيضا حاجة
لروبا أن يفعلها. كيف يعرض؟ لا ما في شك أنه يريد أن يزوجهم بنات بمقتضى الشريعة لكن ما نعرف عدد الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح كافر أم لا. لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرا بعد بدر. أين
هم مجموعة
ظاهرون.
نعم هم مجموعة
كيف يزوج اللي يمكن تزويجه. وبعض العلماء يقول هؤلاء بناتي انه يشير الى بنات الى نساء قومه وينقض غسل ميت ينقض غسل بالفتح بمعنى تغسيل وأما غسل بالضم فهو المعنى الحاصل بالتأصيل. إذن ينقض غسل الميت أي تغسيل الميت يعني لو أن أحدا غسل ميتا فإن وضوءه ينتظر وسواء غسل كله أو غسل بعضه. وقول المؤلف غسل الميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير فلو أن رجلا غسل طفلا صغيرا وجب عليه الوضوء انتقض وضوءه ولو أنه غسل رجلا بالغا نعم انتقض وضوءه ولو كان ابنه، ها؟ ولو كان ابنه، ولو أن امرأة غسلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوءها حتى من وراء حائل. نعم حتى من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس، يعني لو وضع على يده فرطة وصار يغسل فإنه ينتقض وضوءه مطلقا. وهذا الذي مس عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني أن الأئمة الثلاثة على خلافه، وحينئذ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم. ولدينا قاعدة أصلها الله عز وجل لنا، وهي أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله، فما وافق الكتاب والسنة قبل وما لا فلا. فلننظر ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، فمعناه أن أو فمقتضاه أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، أي على أن تأصيل الميت لا ينقض الوضوء، تأصيل الميت لا ينقض الوضوء. تبارك. طيب، ما حجة هذا القول، أعني القول بوجوب الوضوء؟ حجتهم ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس ثلاثتهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. نعم. طيب، هؤلاء ثلاثة من الصحابة، كم بقي من الصحابة؟ ها؟ بقي كثير. ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا الدليل. الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأمر غاسل الميت بالوضوء. تعليل، قالوا لأن غاسل الميت غالبا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض الوضوء، مس الفرج ناقض الوضوء، وحينئذ أوجبنا على من غسل ميتا أن يتوضأ. أما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة، أليس كذلك؟ إذا غسل الميت فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض الوضوء. التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئا، في السنة ما وجدنا شيئا، في الإجماع ما وجدنا شيئا، المخالفون أكثر من الموافقون من الموافقين. فيكون على هذا عدم النقض أسعد بالدليل من النقض. ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم إذا صلوا بدون وضوء، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل. كيف نجترع على أن نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلى بدون وضوء، كيف نجترع عليه ونقول عبادتك فاسدة يجب عليك أن تعيدها بعد الوضوء؟ صعب، يحتاج إلى دليل بين. ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نواقض الوضوء، فلا نجترع على قول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا شيئا واضحا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، أن نوجب على عباد الله ما لم يجبه، أو أن نفسد عبادات عباد الله بدون دليل. وأما التعليل الذي قالوا إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج، فنقول إن هذا القياس غير صحيح. أولا أننا لا نسلم أن مس الفرج ناقض الوضوء، هذه واحدة. ثانيا سلمنا أنه ناقض الوضوء فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونقول لهم أيضا ما تقولون فيما لو غسل حيا، لو غسل حيا كان مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله هل ينتقض وضوءه؟ ها؟ يقول لا، احتمال أن يكون مس فرجه وارد بتغسيل الحي وارد، فالعلة التي ذكرتم إذا انتقضت بتغسيل الحي. ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ما هو الدليل؟ عدم الدليل. وش الكلام هذا؟ ها؟ الدليل عدم الدليل. أنا أقول لك عطا دليل وشو الدليل عدم الدليل؟ كيف هذا؟ نعم نقول عدم الدليل على النقض، نعم، وعدم المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل، عدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل، والله أعلم. أكل اللحم خاصة من الجذور، أكل اللحم شرحين ذا أبد طيب أكل اللحم خاصة، كلمة خاصة تعود إلى اللحم لا إلى الجذور، لأن الجذور تغني عن كلمة خاصة. أكل اللحم من الجذور ناقض الوضوء، وهذا أيضا من مفردات الإمام أحمد، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. فما هو شرح المؤلف؟ قال أكل اللحم، كلمة أكل اللحم يعم الني والمطبوخ، ولا لا؟ يعني كله يسمى أكل. ويخرج به عدم الأكل كما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا ينتقضه، لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه لا يقال أكله. وقول أكل اللحم خاصة خرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم، وش اللي هذا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يسمى لحم، بدليل أنك لو قلت لشخص خذ هذا الدرهم اشتري به لحما لي ثم جاء لك بكرش لقلت أنا ما وصيتك على كرش، وصيتك على لحم. فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم لهذا الدليل، وعليه فيكون النقص خاصا باللحم الذي هو الهبر، الذي يسمونه أنتم الهبر عندكم، اتفقت لغات الجزيرة هذه، اللحم يعني الهبر. وما عدا ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يدخل في اسم اللحم. وأيضا الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال. فإذا أكل كرشا أو أمعاء أو كلية أو كبدا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلا في الحديث، ويحتمل أن يكون غير داخل، والأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن وجود الناقض، وعلى هذا فلا ينقض. وأيضا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي، أمر تعبدي غير معقول المعنى. يعني نحن لا نعقل العلة، وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا أو قدريا إلا وله حكمة، لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم، وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحا تعبديا، بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته. وإذا كان أمر تعبديا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ أن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم، لعلة جامعة. وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى، وحينئذ لا نلحق غير الهبر بالهبر. عرفتم؟ هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة. وقوله من الجزور، من الجزور، كلمة من الجزور تعني الناقة، خرج به اللحم من غير الجزور، حتى وإن شارك الجزور في الحكم كالبقر مثلا، البقرة تسمى بدنة ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء. اللحم المحرم ينقض الوضوء ولا لا؟ يعني لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الحمار كله أن يأكل ولا ينتقض الوضوء، فما عدا لحم الإبل لا ينقض الوضوء، سواء كان حلالا أو حراما أبيح للضرورة أو حراما تجرأ الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقض. يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الدليل قال الإمام أحمد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجه الدلالة على وجوب من هذا الحديث أن تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الإبل الغنم، في لحم الغنم، دليل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا خيار فيه، وأن الوضوء منه واجب، وأن الوضوء منه واجب. وأما حديث البراء ففيه توضأوا من لحوم الإبل، في لفظ الأمر توضأوا من لحوم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان كما صححهما الإمام أحمد، وكلاهما في مسلم. وإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتضاه. إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله لأنهم تركوا الواجب؟ نعم، هم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا، قد يجتهد الإنسان ويخطئ. وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب فإن له أجرا على اجتهاده وعذرا في خطأه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الذين قالوا بعدم النقض يقولون إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار، ترك الوضوء مما مست النار. وكلمة مما مست عام يشمل نعم الإبل وغير الإبل، وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر فالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول وهذا معلوم. في دليل آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم. وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضا أثرا: والفطر مما دخل لا مما خرج. شفت قابل. القاعدة الثانية لأجل يخرجون الحجامة، لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة، فيقول: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، التي يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء. ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا صح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن صح موقوفا عليه فقد خولف. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مس النار، فإنه لا يعارض حديث الإبل، حديث نقض الوضوء بلحم الإبل، فضلا عن كونه ناسخا له. كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام وحديث الإبل خاص، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن العام يحمل على الخاص، وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص تخرج من العام. عرفتم؟ وحينئذ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ؟ لا، ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع معناه إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل. إذن ما الغرض من حديث جابر؟ لا بد أن يكون له حكمة، يعني سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مس النار، وصح عنه الأمر بذلك، أمر بالوضوء مما مس النار. فقال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء. وعلى هذا فإذا كان الرسول أمر وترك، أمر وترك، فمن أهل العلم من أصل أصلا لكنه ليس بأصيل، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مثلوله، يعني الوجوب. انتبه لهذه القاعدة. ولكن هذا الأصل غير أصيل، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، فإذا عارض قوله فعله أو بلا عارض قوله فعله، إذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة وهو السنة الفعلية بدون حاجة إلى ذلك. والصواب أنه إذا أمر بشيء وفعله، إذا أمر بشيء وفعل خلافه، الصواب أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، هذا هو الصواب بلا شك، فيبقى الأمر كما هو، ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بواجب. وهذا هو القول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان الشوكاني رحمه الله يميل الأول إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتى مع إن كان جمع. طيب إذن نقول حديث جابر وش المراد منه؟ لا، وش المراد منه سياقه، يعني لأي شيء ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، ليس بواجب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام له في آخر الأمر، مثل ما مر علينا في القيام للجنازة، قام ثم قعد. طيب، وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا، يكون دليلا ضعيفا، ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل يبقى سالما من المعارض المقاوم. وإذا كان سالما من المعارض المقاوم وجب الأخذ بمقتضاه وبمدلوله. بقي أن يقال ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة، فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة. والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا حكمة. وأي حكمة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذه حكمة، لأننا نؤمن والحمد لله إيمانا بكل قلوبنا أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. نعم، وعلى هذا فهذه حكمة. حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب مهيج لها، ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل. قالوا والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغرض لأجل تسكينه وتهدئته. وسواء كان هذا هو هذه الحكمة أو لا، إنما الحكمة هي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات فهذه مثلها، إن علمنا حكمتها فهو من الله، وهذا زيادة العلم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. واضح؟ إذا ثبت الآن أن لحم الإبل ينقض الوضوء فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير، ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقية الأجزاء، والصحيح أنه لا فرق، أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، لأنه لا دليل على ذلك. واللحم شرعا يطلق على كل الأجزاء كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. لحم الخنزير أي لحم؟ لا، الأمعى حلال، الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضا فهو حرام. وإذا كنا نجعل التحريم وهو منع شاملا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء وهو أمر شاملا لجميع الأجزاء، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء. والدليل على ذلك أولا أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء بدليل الآية. ثانيا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة قد نقول إنها تقارب الهبر، أجزاء كثيرة كلها سوى الهبر، ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يأكلون بلا شك، فلو كان غير داخل الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا. ثالثا أننا نقول لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وإيجابا وسلبا أبدا. يعني ما في حيوان يكون بعضه حلال وبعضه حرام، بعضه طاهر وبعضه نجس، بعضه موجب وبعضه غير موجب، ما فيه. وإذا شئتم أعطون إلا على شريعة العوام، صدر الفرس حرام ومؤخره حلال، عرفتم؟ هذه درسناها لما كنا صغارا. يقولون إن صدر الفرس حرام ومؤخره حلال، لماذا؟ قالوا لأن صدره يقابل الأعداء، يقابل الأعداء، فصار حراما لحرمته كالصيد. صيد في حرم مكة حرام، ها عندهم قياس، نعم حرام لحرمته. لكن هذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح لا شك، لأن مقدم الفرس وإن كان هو اللي يقابل الأعداء، لكن إذا ذبح الفرس أو نحر وش الفائدة؟ أصبح انتهى الآن، انتهى دوره، فلا حرمة له. طيب إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي دون حكم العوام ما لنا به دخل حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدا، فإذا كان كذلك فلتكن أجزاؤه كلها واحدة. هذه ثلاثة ما في أسئلة. رابعا أن نقول هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد، وعلى فرض أنه لا يتناولها النفس لفظا فإنه يتناولها معنى، يعني عموم معنوي فيها. على فرض أن اللحم يراد بالهبر فيقال إن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء أبدا، لأن الكل يتغذى بدم واحد ومن طعام واحد ومن شراب واحد. هذه أربعة. خامس أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة، وإذا قلنا قولا واحدا فصحيحة قولا واحدا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم نتوضأ وصلينا فالصلاة فيها خلاف. من العلماء من يقول تصح، ومنهم من يقول لا تصح، ففيها شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وفهو أحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سادسا أنه قد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من ألبان الإبل، من ألبان الإبل. وإذا كانت السنة دلت على الوضوء من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، من باب أولى. فهذه خمسة أوجه، ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول أكل اللحم مطلقا، ما نقول خاصة، على القول الراجح نقول أكل اللحم مطلقا من الجزور. طيب الجزور لو كان صغيرا، صغيرة حاشي صغير يشمل اللفظ، لو هما يجزي في الأضحية وإن لم يجزي في الأضحية، لأن حديث عام من لحوم الإبل وهو عام، لا يقال إن لحم الصغير ترف كلحم الضأن فلا يوجب، نقول لأن العلة، لأن هذه العلة مضرونة والعموم ثم قال المؤلف وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. كل عندي مكتوبة وحدها، كله. ها عندكم ايضا؟ طيب وش الصواب؟ صواب هكذا لما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ليست شرطية. إيه نعم صح، لأن كل اسم مستقل وما اسم موصول، يعني كل الذي أوجب وضوءا أوجب غسلا أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه طابق. إذن لابد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل، نشوف إيش اللي يوجب الغسل علشان أعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء، يكون هذا إحالة على باب سيأتي. ها إن شاء الله. طيب إحالة على باب سيأتي، لكن مع ذلك ننظر لماذا، هل هناك دليل على أن كلما أوجب وضوء غسلا أوجب وضوءا؟ يقولون إنما أوجب الحدث، إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين ناقض. واضح؟ الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة كل ما خرج من السبيلين. الجماع بدون إنزال، الله الكذلك فيها نظر هذه. ها؟ إذا كان يقيم ما خرج شيء. ها؟ أي من هذا الباب يدخل في مس المرة لشهوة كذا؟ أي نعم، لأن الغالب من محرم جامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة. طيب وش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل كما وفيه خلاف، لكن على القول بوجوبه. وش فيه من أقوال الوضوء؟ لا خالف، هو يقول أغتسل فقط ولا نبنى ورث الحدث الأصغر. لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينول الحدث الأصغر. ها؟ إذا لم ينول اثنين ما ارتفع حدث. هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء. وإن كنتم جنبا فتطهروا، ولم أمر بغسل الأعضاء، فأوجب الله في الجنابة إيش؟ الغسل فقط. ولهذا القول الراجح، القول الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة ينوي رفع الحدثين، لأن الله لم يوجب إلا إيش؟ إلا أن نتطهر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة. وهذا دليل على أن موجب الجنابة هو إيش؟ الاغتسال فقط، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك فالإجماع متبع، وإلا فإننا نقول لا، ما أوجب غسلا أوجب غسلا فقط إلا بدليل. طيب، لكن على كلام المؤلف هو هذا، وكل ما أوجب إلا الموت. شف الموت استثنوا، الموت إذا مات الإنسان وجب غسله، وجب غسله، فالموت عندهم موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء، يعني بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا فيغسل وجهه إلى آخره. وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها وش بعد ومواضع الوضوء منها؟ هذا من الغرائب. لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون إن الموت موجب للغسل، للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضوء، بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في نهر أو في بركة ناويا تغسيله ثم رفعه فإن ذلك يجزي. ليش؟ لأن الموت يوجب، انتبهوا، الغسل ولا يوجب الوضوء. فيقال هذه نحن نوافق على أن الموت يجب الغسل ولا يجب الوضوء لأن ما في دليل على إجابة الوضوء، وإن كنا قد نقول إن فيه دليل، إن فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منها، لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في 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 الموت على بقية موجبات الغسل، ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء. طيب الموت وش وجه استثنائه؟ قال لأن الشارع إنما أمر بتأصيل الميت، فيقال الشارع أمر بتأصيل الميت والبداءة في مواضع وضوئها. إن قالوا لأن الموت حدث لا يرتفع، قلنا لكن الوضوء عندكم تأصيله بمعنى ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهارة ولا اللي راح ينسى الطهارة ما هي وما في معناه وذوى الخبث، فهذه في معنى ارتفاع الحدث لأننا غسلنا وحكمنا بطهارة مع أن الحدث الموجب للطهارة لا زال باقي، فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث. ما شاء الله ما كملت الدقة هذه إلى الآن، باقي على تكمل شوي. طيب نعم خمس إيش؟ أي هذا نقص، هذا نقص، ما أقول إن شاء الله نقص إيمان، لعله يحاول أن يقنع من هو ضعيف الإيمان، لكنه يعتبر نقص شخصية أو فقد شخصية، يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، يجب أن يعتز بإسلامه وأن يقول هذا ما يقضيه الإسلام، إلا ما علة، العلة قول الله ورسوله. نعم، ثم بعد ذلك إذا ظهر علة محسوسة علشان أقنع ضعيف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده، قول الإيمان يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الله يجعلنا وإياكم منهم. لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى أحد، إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر، فنحن نقول هذا ما يقضي الإسلام، وثق لأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقضيه الإسلام، ثق إن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون. ثم بعد ذلك تقول وقد شهد الطب، مثلا شهد الطب لهذه الحكمة. نعم نعم قيد طردي يعني ربما يقال هذا أيضا، وأن القيد الغالبي، لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف طرد في القالب، مثل لحم أسود أبيض ما أشبه ذلك يرون وصف طردي، لكن على كل حال أنا نحن نقبلها منك لأن ترجح ما ذكرناه. نعم
دعاء المستلزم
أغلب مجال طبيعي. لا، إذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره، لأن الشعر في حكم منفصل، فإن قلنا إن الشعر طاهر فلا خلاف، وإذا قلنا إنه ليس بطاهر فالأمر واضح. ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقول إن في لعابه فيه جراثيم ما توجد في طوله وروثه، مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن الرسول إذا كان أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشقة التحرز منه غالبا فغير من باب أولى. نعم
وصلوا في مراقب الإبل ولا
تصلوا
في
معادن
في
معادن الإبل. نعم
عمل المسلمين للصلاة يوجب عملهم بالوضوء كذلك؟ يوجب عملهم بهذا الحديث
لأنه الأجمع يسميها عدم الصلاة في مرض الحمراء. هذا يدل على النقض بها في الجملة ولا شك فيها. نعم نعم إبراهيم. الوضوء من ألبان الإبن الصحيح أنه مستحب وحنا ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض. الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب. أولا أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها والوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعفه. ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ما أمرهم بأن يتوضأوا من الألبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك. فدل هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب. بقينا في شيء آخر بعد الحديث يجر بعضه بعضا وترى هذا جواب للسؤال الذي ما تحفون علينا. الوضوء من مرقها الوضوء من مرق الإبل ينقض الوضوء ولا لا؟ المذهب يقول لا ينقض الوضوء لأن مذهب أكل لحم. وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه وضوء. وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل من مرق اللحم. قال لأن طعم اللحم كان في المرق كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام فكذلك مرق اللحم. وهذا تعليل قوي في الحقيقة. أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر. لكن كلام على مرق اللحم الخاص في بعض الناس يطبخ اللحم وحده ويكون مرقه خاصا فالأحوط أن يتوضأ. نعم واحد ها؟ وش تقولون في هذا؟ يقول هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وأنا أرى وجوب الوضوء؟ ها؟ نعم هي أنا أرى الوجوب لكن إمامي ما يرى الوجوب.
إيه إيه. فلا أنساق بعض
الأشياء. إيه هذا هو الظاهر. لكن العلماء يقولون يجوز أن تصلي خلف من يخالفك في الفروع إلا إذا كانت مخالفته تقتضي الإخلال بصلاتك. كما لو كان لا يرى الطمأنينة وزعبك في الصلاة خلاك ما تطمئن لا في ركوع ولا في السجود. هذا معلوم ما يجوز تقتديه لأن هذا يخل بصلاته. أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه. مثل ما لو أن أحدا يرى نقض الوضوء بنفس المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقض الوضوء بنفس المرأة يصلي الأول خلف الثاني نفس الشيء هي هذه. لكن لا شك أنه كلما قوي الدليل ضعف الجواز الاقتداء به. لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمعا ريحا من أحدهما سمعا صوت ريح من أحدهما ما في المكان غيرهم وسمع صوت ريح ولكن ما يدرى أيهما؟ لا ما هو فرضي. لا ما هي فرضية ما هي فرضية هذه واقعية. يكون إماما له ما يجوز. ليش؟ لأن أحدهما قطعا صلاته باطلة. فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة. وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصح صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة ذي استثناها العلماء، لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد. طيب لو اختلفنا، لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنى مثل الوصل تلي القبلة، أنا قلت القبلة هنا على اليمين وانت قلت على الشمال، نصلي جماعة؟
لا لا
لا، عرفتم ذي؟ هذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة، ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة، أعتقد أن صلاتك صحيحة، فهمت؟ لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد، للتضاد وشلون أنا ألذيك كفار وانتين كفار قصر إمام لي، نعم هذا ما وانا الائتلاف. بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح أن وجوهنا مهب واحدة، لكن كل واحد وجه للثاني. نعم نعم نعم
وقلنا أن الحديث حسن وفيه
ضعف،
فإذا اعتقدنا قبوله وأنه حسن،
لا
بد أن
نثقه بفهم الإمام،
لأن
الدلالة
واحدة والقبول واحد،
لكن
لأنه ضعيف فنقول أنه لا.
نعم نعم، هو نقول أن الذي منع الوجوب هي قصة الإيرانيين، قصة الإيرانيين، ولا كان نقول يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان رسول الله ينبههم عليه. أبدا دولة ناس وفود توم جيد، ما هو على كلها، ما هو على كلها. ثم الحديث مو مخرج واحد، لو قرن مع الإبل كان نعم، ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يستحب، لكن الحديث مستقل توضأ من ألبان الإبل. أين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء يسمونها الخلع يعني، اي نعم، هذا ينبني على القول بنقض المرق هل ينقض ام لا، وفيه وجهان في المذهب، المذهب انه لا ينقض، والقول الثاني انه ينقض، لكن بشرط ان يظهر طعم اللحم، اما اذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قول واحد، وهو عاد حسب الكثرة، حسب الكثرة إذا وضع فيه كثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر لأنه من جنس اللبن ومن جنس المرق، ما يجي فيه وضع.
ما يكون فيها تحايل يا شيخ؟
نعم؟
ما يكون فيها تحايل مثل ما فعل بنو الطيب؟
لا ما في تحايل، لأن هذا أصلا ما فيه وضوء، الوضوء الوضوء من اللحم فقط. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، من هذه شرطية وبنى على اليقين، وفعل الشرط تيقن وجواب الشرط بنى على اليقين، تيقن الطهارة يعني تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، ونحن الآن في نواقض الوضوء، ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجب الغسل أو في موجب الوضوء فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة المغرب فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقل وضوءه أم لا، فما هو الأصل؟ عدم النقض، يبني على اليقين وهو أنه متوضئ ويصلي. ثانيا، استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل، يعني هل هو مني او لا، نعم يجب عليه الوضوء ولا لا، ما يجب، نفس الشيء، ما انا ذكر الوضوء ولا غسل، الوضوء يجب من النوم ما في شك، إنما هل يجب عليه الغسل أو لا يجب، لا يجب للشك، نعم للشك، وما رأى احتلاما ولا شيء ولا شيئا. طيب، رأى عليه أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة السابقة القريبة أو البعيدة، يكون من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه. إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق، لأن الأصل عدم وجوده. فهذه قاعدة، قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة جدا، ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد، في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي حديث أبي هريرة لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن القرينة قرينة الحدث موجودة، ما هي؟ ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ مثلا موجودة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يدريه. وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليه أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة، يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدا. نعم، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، أنه تنحل به إشكالات كثيرة. وهذا في الحقيقة من يسر الإسلام، ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكونوا في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية. لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك، نعم، لتنغصت عليه حياته، لأن الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة. سوف يأتيه في الصلاة، سوف يأتيه في الصوم، سوف يأتيه في كل أحواله، في كل تصرفاته، حتى فيما بينه وبين زوجته. فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك ما دمت لم تتيقن، فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبرها، ولا تجعل لها أثرا على نفسك. ومعلوم أن الإنسان إذا اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة، واطمأنت نفسه، وزالت عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك. عرفتم؟ فإذا هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البين في الأحكام فيه أيضا استنارة للقلب واطمئنان للقلب وعدم قلق، لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق ولا يريد منا أن نحزن، حتى إذا وردت علينا هذه الأمور الحزن والهم والغم أعطانا لها أدوية كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم وغيره، لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائما ومسرورة. حتى قال عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا المؤمن الذي يرضى بما يقضيه الله عليه من الأقدار تجده دائما في السرور، يتمشى مع القدر ماشي، هو يعني هو منفذ للشرع لكن متمشي مع القدر. نعم، تجده مستريحا مطمئنا راضيا. لكن الإنسان اللي دخل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرنا بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل، قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في راحة وفي انشراح وفي سرور. فهذا الحمد لله من نعمة الله علينا، أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء، وأن الشكوك الواردة عليه حتى وإن ترجحت بقراء فإنه إيش؟ لا عبرة بها ولا نتفت لها. طيب، إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. طاهر، أو بالعكس يعني، أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة. فالأصل الحدث، اليقين الحدث، يعني من يجب عليه يتطهر اليقين الحدث. وهذا أيضا فيه مصلحة، لأن مثلا إذا كنت محدثا ثم حضرت الصلاة والله ما أدري هنا توضعت ولا ما توضعت، هذا الترجيج في الفكر يؤثر على النفس. لكن على طول إذا قلت خلاص ما توضعت لازم أتوضأ، انقطع هذا الترديد وهذه البلبلة الفكرية، وصارت المسألة أمامك واضحة. حرطوا رح توضي، لا تقول أخاف من توضي ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد ثم ينفتح عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك. إذن على قول إذا شكيت أنا محدث وشكيت هل توضأت، ماذا أصنع؟ أتوضأ وأطرد هذا الوارد هذا وهذا الشك، أطرده نهائيا بأن أقوم أتوضأ. بنى على اليقين. طيب، المسألة الأولى استدلنا لها بالحديث، هذه المسألة نستدل بها، نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس. وقياس العكس ثابت في الشريعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شوته ويكون فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال نعم كان له أجر. نقول الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدث ونحن على طهارة بقينا على طهارة، نقول عكسه أيضا مثله، إذا شككنا في الطهارة ونحن على حدث فنحن إيش؟ على حدث، يجب علينا أن نتطهر. طيب، ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا، شك هل اغتسل أم لا، يغتسل يغتسل ولا يتردد، لا يجري يتفطن يقول ها بشوف بسطن، هم يحكي حياته وفكره من استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر وش سويت وين رحت عشان يشوف هو اغتسل، ما حاجة لهذا، على طول اذهب واغتسل. وكما يقول العامل يقول اقطع الشك باليقين. فهذا مثله. طيب، رجل اغتسل وشك في النية، أقول ما قضى، قال والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة ولا نويت التبرد، وترى في الشتاء ايش نقول له؟ نقول معقول ان التبرد بشتاء؟ هذا مهم معقول. في ناس يعني يلحقهم الوساوس الى هذا. ذكر ان رجلا لابن جائر بن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابله، فقال له: يا سيدي انا تصيبني جنابه فاذهب الى دجله في العراق وانغمس في النهر واخرج وانا ما ارتفع حدثي. فقال له ابن عقيل رحمه الله: ليس عليك صلاه، ما اعرف صلاه انت وانا ما اعرف صلاه. قال: لان رجل يروح يغتسل في دجله ثم يخرج وهو يقول ما ارتفع حدثي هذا مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصيحة تبدأ، والمجمع حتى يفيق. فمن الناس من يكون هذه حالة، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عنا هذا الشيء. ابني على اليقين عندك ولا تلتفت، حتى لو قالك الشيطان ما نويت أو ما أشبه ذلك لا يهمني. وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل أيضا في الغسل ويدخل في الصلاة. بعد أحيانا يجي الإنسان ما يكبر، والعجيب نسأل الله يعين لكم الشيطان، بعض الناس يشكو يقول أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أكبر، أعجز أكبر، وفي صلاة النافلة ما يهمه أكبر عادي. شوف نسأل الله ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة، والشيطان يجعل نسد عليه دينه ويعرف يعني الظاهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل، فيريد أن يفسدها على الخلق. ولا يقول السنن طبيعي ما في شيء أبدا، لكن في الفريضة أعجز أكبر، أعجز أكبر وأعجز، نسأل الله العافية، لأن الشيطان يلعب به. فدواء هذه وساوس أن تمنع اليقين. وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. انتبهوا لهذه، هذه تبي معركة فكرية. أو فإن يخالف ما هو القرآن. فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، يعني تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، تيقنهما جميعا أنه مر عليه طهارة وحدث، لكن ما يدري أيهما الأول، ما يدري أيهما الأول، تحري علق، ما يدري أيهما الأول. نقول له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت فيه وتطهرت، ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال حالي قبل هذا الوقت محدث. نقول الآن أنت متطهر. ما حالك قبل؟ قال حالي أنا متطهر. نقول أنت الآن محدث. فهمتم؟ مثال ذلك، رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس مضى ساعة من النهار أو ساعتان، وجاء يصلي صلاة الضحى، قال والله ما أدري، أنا متيقن إني من طلوع الشمس إلى الآن حصل علي حدث ووضوء، حصل علي حدث ووضوء ولا أدري. وشوفوا محدث هو قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس هو على طهارة، هو على طهارة قبل طلوع الشمس، محدث الآن محدث كلا. طيب فإن قال أنا متيقن إني بعد أن صليت الفجر نقضت الوضوء، نقضت الوضوء، ومتيقن أني بعد أن طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء، فهو طاهر، فهو طاهر. هذا الحكم الآن واضح الحكم ولا غير واضح؟ دعونا من التعليل أو التدليل، هذا شيء آخر. الحكم الآن واضح، إذا تيقنت أنه مر عليك في ساعة ما طهارة وحدث ولكن ما تدري أيهما الأول، فأنت ارجع لحالك قبلهما، وأنت على الحال التي هي ضدها، يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال. فإن كنت محدثا فأنت الآن متوضئ، وإن كنت متوضئا فأنت الآن محدث. واضح؟ طيب لماذا؟ يقول لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه، وهو الأصل، الأصل بقاؤه. واضح ولا اللغة الإنجليزية؟ طيب الآن قلنا إلى طلوع الفجر متيقن متوضئ، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس قصد، إلى طلوع الشمس متيقن أنه متوضئ ولا لا؟ بعد طلوع الشمس إلى الحال التي حصل فيها الشك، تيقن أن الحال اللي هو عليها أولا قد زالت وارتفعت إلى شيء ما، إلى شيء ما. فنقول الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها، فإذا كنت متطهرا فما ضدها؟ الحدث. شككت في زواله والأصل بقاؤه، الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه لم يزل. هذا هو تعليلهم. طيب يجينا رجل ثالث، لأن عندنا الآن ثلاثة رجال، يجينا رجل رابع، واحد تيقن الطهارة وشك في الحدث، واحد تيقن الحدث وشك في الطهارة، وثالث تيقنهما وجهل السابق. أما إن علم السابق فالأمر واضح. يجي رابع يقول أنا تيقنتهما وجهلت السابق ولا أدري عن حالي قبلهما أيضا، يعني جهل حاله قبلهما. هذا قالوا يتوضأ وجوبا، يتوضأ وجوبا لأن ما عندنا حالة نحيل الحكم عليها، ليس عندنا حالة نحيل الحكم عليها فيجب عليه أن يتوضأ. وبالتقرير هذا أو ذكر هذه الأحوال الأربعة للإنسان في الطهارة يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكما. وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأن لولا هذا العلماء الأجلة الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ظاهرا جد ساعته وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة. فهذه أحوال الشك واليقين كم؟ أربع: تيقن الطهارة وشك بالحدث، تيقن الحدث وشك بالطهارة، تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما. وقد بين المؤلف حكم ثلاث حالات، حكم ثلاث حالات، والحالة الرابعة ذكرها في الشرح.